الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. فهذا من لقاء جديد من لقاءات الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية، ولازلنا في كتاب عمدة الأحكام في قسم المعاملات. كنا قد وقفنا على الحديث الواردة التي أردها المصنف رحمه الله في كتاب القصاص، فنبدأ على بركة الله جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني المتزوج الزاني، والنفس بالنفس قتل من قتل نفسا معصومة ظلما وعدوانا، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد.
قوله رحمه الله: كتاب القصاص. القصاص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، أن يوقع الحاكم أو القاضي حكما على الجاني وهو الفاعل مثل ما جنى وفعل، وذلك بأنه إن قتل أن يقتل وإن جرح أن يجرح. هذا هو المقصود بالقصاص. ولا بد هنا أن أنبه على أمر، وهو أن القصاص ليس في كل شيء، فلا يجوز لإنسان أن يفهم أن القصاص على الإطلاق، وإنما القصاص يكون فيما يمكن القصاص به شرعا وفيما يمكن القصاص به من حيث ورود النصوص. فمثلا لو أن إنسانا قطع شريان إنسان ونعلم أن أدركناه فبقي حيا، ثم إن أمرنا المجني عليه أن يقطع شريان الأول فلا نضمن هل يبقى أو يموت، فحينئذ لا يمكن القصاص في كل شيء، وإنما القصاص فيما أمكن القصاص فيه. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. كذلك لو أن إنسانا سرق فليس من القصاص أن تسرق منه، هذا ليس قصاصا. لو أن إنسانا غدر فليس من القصاص أن تغدر، فالقصاص إنما هو أن يوقع الحاكم أو أن يوقع القاضي على الجاني مثل ما جنى، كالنفس بالنفس والجرح بالجرح فيما يمكن. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، تحت هذا الكتاب الذي هو من الكتب المختصة بالحكام والقضاة، من الكتب المختصة بالحكام والقضاة، وليس لغيرهم أن يجروا هذه الأحكام إلا إن كان لهم نيابة عن الحكام. قال حديث، أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث. ففيه دلالة على أنه لا قصاص على الإطلاق، لأن الأصل في دم المسلم أنه دم معصوم، فلا يقتص إلا النفس بالنفس، فمن قتل نفسا قتل. طبعا هنا النفس بالنفس في الأول وفي الثاني مطلق، النفس مطلق وبالنفس مطلق، ولكن النصوص الشرعية دلت على بعض القيود في الإطلاق الأول وبعض القيود في الإطلاق الثاني. فالنفس الأولى بالنفس الثانية، فمثلا يقتل المسلم بالمسلم سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان هذه النفس كتلك في شرف الدنيا أو في شرف الدين، لا فرق، النفس بالنفس. لكن لو أن نفسا مسلما، نفسا مسلمة قتل نفسا كافرا من المعاهدين أو من الذميين، فهل يقتل أو لا؟ هذه مسألة ليست داخلة تحت هذا العموم عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. وكذلك لو أن صغيرا قتل كبيرا فهل يختص منه أو لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى. ونعني بالصغر الذي لم يبلغ، ولا نقصد بالصغر الصغر الذي لم يبلغ السن القانوني، فإن القوانين الوضعية وضعت يعني سنوات لأجل أن يجروا أحكامهم، ولكن الشريعة ربطت الأحكام بالبلوغ. والنفس بالنفس، إذن لا يجوز في الإسلام أن يقتل مسلم إلا في هذه الأحوال الثلاث: أن يكون سيبا وزانيا فيقتل إذا اعترف أو شهد 4 رجال بأنه فعل الفاحشة. والنفس بالنفس طبعا هنا المقصود به العمد، وإلا الخطأ فليس فيه القصاص بالإجماع. والتارك لدينه المفارق للجماعة هو المرتد إذا أظهر ردة، هو المرتد إذا أظهر الردة. ومن هنا ندرك أن المنافقين لماذا لم يقم عليهم حكم الردة؟ لأنهم لم يظهروا الردة جلية حتى تكون البينة واضحة فتقام عليهم أحكام المرتدين، وإنما كانت نفاق في قلوبهم وفضحهم الله وأعلم نبيه بهم، فكان ذلك سرا موحا به، وليس هناك دليل بين على وبرهان ساطع جلي للحكم عليهم. ولهذا لما أظهر المرتدون مفارقة الجماعة بإنكار الزكاة أو بإنكار الصلوات أو بإنكار قطع الوحي والنبوة وادعائهم النبوة في مسيلمة أو في السجاح، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوهم جميعا لأنهم تركوا دينهم وارتدوا، فدل على أن المرتد وأن الكافر المسلم إذا كفر والمسلم إذا أشرك أنه يقتل إذا حكم الحاكم بأنه قد ارتد. وهنا ينبغي أن ننتبه في الحكم على الناس، فليس كل زان يقتل، ولا كل نفس بالنفس يقتل، ولا كل تارك لدينه يقتل، إلا إذا حكم بذلك الحاكم أو القاضي أو مفتي البلد. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكل أحد لا دخلنا في شريعة الغاب. فينبغي أن ننتبه أن هذه الأحكام تنزيلها على الأعيان إنما هي من خصائص الحكام والقضاة ومفتي البلدان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
هذا الحديث نص فيه خطورة الدماء، ولهذا جاءت أحاديث أن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث يدل على أن قضية الدماء قضية عظيمة، لهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في بيان القتل وسببه. وهنا قد يقول قائل: كيف نوفق بين هذا الحديث في الأولية وبين حديث أول ما يسأل المرء في من عمله الصلاة؟ والجواب أن في حقوق الله عز وجل فالمسلمون أول ما يسألون يسألون عن الصلاة، وفي حقوق العباد فالناس أول ما يسألون يسألون في الدماء. فإذا سلمت صلواتهم سلمت بقية عباداتهم إن شاء الله، وإذا سلموا من دماء الناس سلمت أمورهم الأخرى فيما يتعلق بحقوق الناس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل وحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ويتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف بأيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قالوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة يتشحط يضرب ويتخبط كبر كبر أي ليتكلم من هو أكبر منك سنا أحدث القوم أصغارهم فيدفع برمته الرمة الحبل أي أسيرا مقيدا بحبله عقله أي أعطاه الدية فوداه دفع ديته
حديث سهل بن أبي حثمة أصل في قضية القسامة أصل في قضية القسامة وصورتها أن يقتل قتيل ولا يعرف من قاتله لكن أولياء المقتول يقولون إن قتيلنا وجد في القرية الفلانية فنحن نتهم أهل هذه القرية ولا نعرف قتيله بعينه هذه صورة المسألة أن يقتل قتيل في قرية ما وأهل القتيل يقولون نحن نتهم أهل هذه القرية ولكن لا نعرف القاتل منهم بعينه فماذا يفعل؟ فإما أن يقسم خمسون من أولياء المقتول بأن قاتل قتيلهم هو أحد أهل هذه القرية فإذا عينوه وحلفوا خمسين يمين فإنه يدفع الرجل المحلوف عليه إليهم برمته يعني بحبل يربط ويكون كالأسير يقتلونه قصاصا وإن نكثوا ولم يحلفوا يمين فأصحاب تلك القرية خمسون منهم يحلفون بأن لا نعلم من قتله طيب إذا لم يحلف أولياء المقتول قال لا نعلم من الذي قتله وإن كنا نعلم أن أهل هذه القرية هم القاتلون لمقتولنا فيحلف أهل القرية خمسون منهم ويقولون لا نعلم قتيله فإن نكثوا عن اليمين يدفعون الدية طيب إذا هؤلاء حلفوا أن لم ليس القتيل فينا فهل يبطل دمه أو يجب على ولي الأمر المسلم أن يدفع ديته من بيت مال المسلم الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لما كان الواجب على الحاكم حفظ الدماء فإنه إذا لم يستطع أن يعرف من القاتل فإن على بيت مال المسلمين دفع دية هذا المسلم لأوليائه وورثته حتى لا يذهب دم المسلم هدرا من جهة ولا يتهاون في أمر الأمن من جهة أخرى فتكون المسؤولية ملقاة على الحكام وعلى المسؤولين في الأمن والقسامة كما قال العلماء أن يقسم خمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرفوا قاتله أو لم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين يعني أولياء المقتول كلهم لو جمعناهم لا يأتون خمسين نفرض أن أولياء المقتول عشرة مثلا فماذا يفعلون فحينئذ الموجودون منهم يقسمون مرات وكرات حتى تصل أيمانهم إلى خمسين يمينا ولا يكون في الذين يقسمون صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد. وقد عرف من الواقع أن من حلف هذا اليمين في القسامة 50 كذبا فإنه لا يأتي عليهم حول إلا ويرون الويل والهلاك، إلا ويرون الويل والهلاك. طبعا هذه القسامة قال بها جمهور العلماء وأنكرها الحنفية من مذاهب الأربعة المشهورة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين.
ولمسلم
قال ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مردودا مدقوقا فأومأت، أشارت أوضاح نوع من الحولي من الفضة، أقاده قتله.
أحسن. حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على عدة أمور في كتاب القصاص. الأول أن اعتراف المقتول قبل أن يموت أن اعترافه على قاتله يعمل به ويعتبر ذلك لوثة وقرينة وليس دليلا قاطعا. ما هو الدليل القاطع في أن فلان قتل فلانا؟ الدليل القاطع في ذلك أحد أمرين، إما شهود شاهدين من الرجال وإما اعتراف الرجل. فهنا أخذ اليهودي فاعترف، فلما اعترف حينئذ علمنا أنه اقترف الذنب فيستحق القتل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقاد المرأة به. من فوائد هذا الحديث أن القود يكون بين الرجال والنساء، يعني إذا كان القاتل رجل والمقتول امرأة فإن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا قول جماهير العلماء أن الرجل يقتل بالمرأة سواء كان المرأة يعني في المنزل دون الرجل أو مثله، لا علاقة لهذا الأمر في القضية ما دام أن المقتول امرأة فإن القاتل يقتل سواء كانت امرأة أو كان رجلا. المسألة الثانية الثالثة، هل القتل القصاص يكون بمثل ما قتل القاتل أو يكون بالسيف؟ الجمهور ذهبوا إلى أن القصاص إنما يكون بمثل ما فعل الجاني، بمعنى أنه إن أحرق يحرق، إن أغرق يغرق، إن هدم يهدم عليه، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، إن قتل بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالضرب يقتل بالضرب. هذا قول الجمهور. وذهبت الحنابلة إلى أنه لا قود إلا بالسيف. والصحيح والله أعلم أن الأمر موكول إلى ولي الأمر. لماذا نقول إن القصاص موكول إلى ولي الأمر؟ كيف يقتص؟ هل يقتص بالسيف أو بمثل ما قتل؟ لأنه ينبغي عليه أن ينظر إلى أحوال الناس وما الذي يكون أزجر لهم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بالقاتل كما فعل، وثبت عنه القتل بالسيف كما في أحاديث أخرى. إذن نقول القصاص يكون بمثل ما قتل ويكون بالسيف بحسب ما يراه الحاكم وبحسب ما يراه القاضي المسلم. أيضا هنا مسألة أخرى، وهي أن ذمي اليهودي أو النصراني أو المجوسي أيا كان أنه إذا قتل المسلم فإنه يقتل. طيب يقتل قصاصا لا إشكال في ذلك، لكن هل يعتبر عهده ناقضا أو لا؟ وهذه مسألة أخرى مهمة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا قتل يقتل، ولا يعتبر عهده ناقضا. فإن قال قائل ما الفائدة من قولنا هل عهده ناقض أو لا، مع أن الحكم عليه هو القتل؟ الفائدة أن إذا قلنا أن عهده ناقض فإن أمواله تعتبر غنيمة لبيت مال المسلمين، أما إذا قلنا أنه يقتل قصاصا فإن حرمة ماله وأهله يبقى، وهذا هو الصواب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلته ذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختل خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخير فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخير لا يعضد لا يقطع لا يختلى خلاه، هو الرطب من الحشيش أي لا يجز ولا يقطع لمنشد، هو المعرف على اللقطة بخير النظرين أخذ الدية أو القصاص، أو أن يودي أي يعطى القاتل أو أولياؤه الدية لأولياء أي يعطي القاتل أو أولياؤه الدية لأولياء المقتول. الإذخير نبت طيب الرائحة. أحسن الله عليك.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قتل هذيل لرجل من بني ليث في قصة فتح مكة إنما أورده المصنف رحمه الله لبيان أنه لا يجوز القتل والقتال في مكة، وهذا باتفاق المسلمين، ولكن هل يجوز إقامة حكم القصاص في مكة أو ينبغي إخراج القاتل من الحرم وإقامة الحد خارج مكة؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه إن قتل في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم. لماذا؟ لأن حتى يكون ذلك أزجر لساكن الحرم، وإن قتل خارج الحرم ودخل الحرم فلا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يخرج من الحرم إلى الحل فيقاد منه في الحل. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن من قتل في الحرم يقام عليه حد القتل في الحرم، ومن قتل خارج حد الحرم فإنه يقام عليه حد القتل خارج حدود الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا انتهى. إملاص المرأة هو أن تضع المرأة ولدها قبل أوانه بغرة العبد والأمة.
هذه أيضا مسألة أخرى، وهي كيفية القصاص في من قتل الجنين. طبعا بالنسبة لمن قتل الجنين وهو في بطن أمه فإنه لا يقتل به، أولا لأن الجنين لا يعتبر في حكم الأحياء حتى يقام عليه الحد، مع الاتفاق على أن الكبير لو قتل الصغير فإنه يقاد منه، لا إشكال في ذلك ما دام حيا. أما الجنين فإنه في بطن أمه وإن كان حيا، لكن لا يعطى حكم الأحياء من كل وجه. طيب إذا قتل حي ما الجنين ماذا يفعل؟ هل يسقط ولا يقال له عليه شيء؟ الجواب لا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة أو في إسقاط جنين المرأة، واحد ضرب بوكس على بطن امرأة، امرأة ضربت امرأة أخرى مثلا، ماذا نحكم عليه؟ حصل حادث، حصل سقط لجنين المرأة بسبب الحادث، ماذا يفعل؟ حينئذ يكون فيه غرة عبد أو أمة. الغرة هي الناصية، والمقصود هنا يعني عبد واحد أو أمة واحدة، هذا معنى الغر يعني ناصية، يعني أن المرأة التي قتلت أو الرجل الذي قتل عليه أن يشتري عبدا أو أمة في مقابل هذا الجنين فيدفعه لأولياء الجنين ويكون إرثا لأولياء الجنين. طبعا بالنسبة لغرة عبد أو أمة يقدر اليوم بما قيمته 400 درهم، بما قيمته 400 درهم تقريبا أو ما يوازيه من الأموال اليوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقام حامل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع عاقلتها، العاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع دية الخطأ عن قريبهم القاتل، ولا استهل الاستهلال رفع الصوت يطل يهدر ويلغى، السجع هو الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دلالة على ما ذهب إليه حديث المغيرة بن شعبة أن الجنين فيه غرة عبد أو أمة. أما بالنسبة لي إذا ما أدى ذلك، إذا ما أدى قتل الجنين إلى قتل المرأة، فإن على قاتل المرأة القصاص إن كان عمدا، وإن كان عن خطأ فإن عليه وعلى عاقلته الدية، فإن عليه وعلى عاقلته الدية. وعاقلة المرأة أو عاقلة الرجل هم ورثته الذكور الذين يرثونه، فعاقلة المرأة في مثل هذه الصورة مثلا أبوها، ابنها، إخوانها، أعمامها، وجدها، وأجدادها، وهكذا هم هؤلاء هم عاقلة المرأة، وورثها ولدها ومن معهم، وورثها ولدها ومن معهم. طبعا بالنسبة لدية المرأة، دية المرأة تعتبر مال للمرأة بعد موتها، فيكون لورثتها بعد قتلها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك.
حديث عمران بن حسين نص لأن الإنسان إذا تسبب في ضرر نفسه فإنه لا يكون ثم قصاص ولا يكون ثم دية. هذه مسألة مهمة، يعني مثلا إذا إنسان ساق بالسيارة خطأ فتسبب هذا السوق إلى الحادث فهو تضرر في نفسه وفي ماله، فليس على من يعني كان مباشرا لهذا الخطأ الذي هو تسبب في أي شيء، لأن الخطأ عليه 100%. مثل هذا الرجل الآن يعني عض أخاه، فلما عض أخاه معروف أن الإنسان إذا عض فإنه يضطر أن يجر يده، فجر يده فأدى هذا الجر إلى انخلاع سنه، فحينئذ جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ثنيته قد وقعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بشيء. لماذا؟ لأنه هو المتسبب في هذا الضرر. وهذه قاعدة متفق عليها قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، أن الرجل أو المرأة إذا تسبب في قتل نفسه أو تسبب في الضرر في نفسه وفي ماله فإنه هو الذي يتحمل لا غيره. مثلا لو وضع ماله على قارعة الطريق مهملا فجاء رجل فداس على هذا المال وكسر، فإنه لا يلزم، لأنه هو الذي أتلف هذا المال بوضعه في الطريق. لو أن رجلا مثلا دفع إنسان آخر إلى بئر فذاك المدفوع مسك بهذا الدافع فسقط الدافع، فإن المدفوع لا يدفع شيء ولا يعتبر خطأ عليه. فإذا ننتبه أن في قتل الخطأ لا يحتمل المخطئ شيئا، إنما يحتمل المتسبب، فمن كان خطأه بنسبة 100% هو بريء من هذا الخطأ فليس عليه شيء. طيب إذا كان هناك نسبة من الخطأ، مثلا حصل حادث فقال المختصون من المرور إن هناك نسبة من الخطأ 10% على فلان و 90% على المتضرر، ففلان يتحمل 10% والمتضرر يتحمل 90%. طيب إذا قالوا إن هذا الحادث أدى إلى موت فلان وكان الخطأ 5% على فلان و 95% على المقتول، فهو يتحمل من الدية بقدر 5% ويصوم الشهرين المتتابعين، لأن الصوم لا يتجزأ، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة فحز يده قطعها فما رقى الدم، أي من قطع دمه حتى مات.
حديث الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، وفيه دلالة على أن الصحابة التابعين رحمهم الله عرفوا الصحابة ومقدرتهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأنهم ما كانوا ليكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم. وفيه أن الخطورة الشديدة لمن يقتل نفسه والوعيد الشديد لمن يقتل نفسه. وهذا الحديث أورده في كتاب القصاص حتى ينتبه الإنسان ويحذر من أن يتسبب في قتل نفسه. وربما بعض الناس يتساهل في اتخاذ الإجراءات المتبعة وفي أخذ الاحتياطات فيتسبب في قتل نفسه، مثلا يأخذ السلاح ويلعب به فيتسبب في قتل نفسه، فيحذر من هذا. ومن قتل نفسه متعمدا فهذا جزاؤه كما في هذا الحديث الشديد. وقوله حرمت عليه الجنة، هذا قال العلماء رحمهم الله حرمت عليه الجنة له معنيان. الأول حرمت عليه الجنة ابتداء لأنه صاحب كبيرة، وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله ينظر إليهم آخر الأمر وليس أول الأمر. والمعنى الثاني حرمت عليه الجنة يعني تأبيدا، لأنه قد استحل قتل نفسه. إذا نفرق بين قاتل نفسه في من يقول أنا حر أقتل نفسي أبقي نفسي، وبين من يقتل نفسه لظروف ألم به، فيفرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو من عرينة فجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهر جئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافقك. عكل قبيلة عدنانية، هرينة قبيلة قحطانية، فاجتووا المدينة كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم، لقاح ناقة حلوب، النعم واحد الأنعام وهي الإبل. سمرت أعينهم أي كحيلت أعينهم بمسامير محمات بالنار من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. الحرة الأرض التي تعلوها حجارة سود يستسقون يطلبون الماء.
حديث قوله كتاب الحدود، الحدود جمع حد، وهو كل حكم وضعه الله عز وجل في مقابل جناية، مثل حد الحرابة ومثل حد السرقة ومثل حد الزنا ومثل حد قاتل النفس ومثل حد القذف وهكذا. أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث لبيان أحكام الحدود، وأول حديث أورده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في حد الحرابة. وأصل الحرابة هو أن يخرج جماعة من المسلمين أو جماعة من أهل الذمة يخرجون فيقاتلون المسلمين، فينظر في فعلهم هذا، فإن حصل منهم في فعلهم هذا ترويع للمسلمين وقتل للمسلمين وسفك لدمائهم وأخذ لأموالهم، فإن آية الحرابة تطبق عليهم، كما قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم الآية. والصواب أن أو للتخيير، أن أو للتخيير يخير فيه الحاكم والقاضي بحسب ما يرونه مصلحة للمسلمين في تنفيذهم لحكم الله عز وجل في هؤلاء الفاعلين. والنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته أجرى حكم الحرابة على هؤلاء الناس الذين قدموا إلى المدينة من عقل وعرين وأظهروا الإسلام، ثم لما اجتووا المدينة خرجوا إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، فلما أكلوا وشربوا وصحوا وأصبحوا أقوياء سولت لهم نفسهم في سرقة أموال الصدقة، فقتلوا الراعي وسملوا عينه وأخذوا إبل الصدقة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فأمر باللحاق بهم فأخذوا وجيء بهم وهم جماعة، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلهم بالرعيان. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المحاربين كيفما كان عددهم يقتلون ويفعل بهم كما فعلوا، فإن قتلوا يقتلون، وإن سملوا يسملون، وإن قطعوا يقطعون، وإن روعوا يروعون، وإن فعلوا كل هذا فإنه يفعل بهم كل هذا، أو يخير الإمام فيهم بالأعلى دون الأدنى. وهذا الحديث أيضا أصل على أن القصاص لا يتوقف فيه على السيف، وإنما يفعل بالجاني كما فعل هو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووريدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير انتهى أنشدك الله أسألك بالله.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما فيه دلالة على أن أهمية سؤال العلم سؤال أهل العلم وأن أهل العلم أفتوه بما هو موافق لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتواه. ثانيا خطورة تغيير أحكام الله بالأمور المالية فإن حكم الله في الزاني إذا كان طيبا أن يرجم وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100. أما افتداؤه بالمال أو الحكم عليه بالمال والغرامة المالية أو بالسجن فهذا أمر لا يجوز من الناحية الشرعية بل الواجب على الحكام والقضاة أن يجروا أحكام الله سبحانه وتعالى فهم مسلمون بأن حكم الله خير وحكم الله أنفع وحكم الله أنجع للمجتمع وللإصلاح. أما سجن الزناة أو عدم إقامة الحدود الشرعية على الزناة فهذا يؤدي إلى الفساد في المجتمعات ولهذا قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة يا أولي الألباب. وهذا الحديث نص في أن الزاني إن كان طيبا فإنه يرجم سواء كان ذكرا أو أنثى وإن كان غير طيب يعني كان بكرا يعني كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة. وهل فيه التغريب؟ جمهور العلماء على أن البكرة يجلد 100 ويغرب سنة وقيل في سبب التغريب حتى ينتهي الناس عن الخوض فيه وفي فعلته وينسوه. وهل المرأة إذا كانت بكر أيضا تغرب أو لا تغرب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التغريب إنما هو خاص بالرجل دون المرأة وزعم الحنفية بأنه لا تغريب وأن ذلك راجع إلى قضية عين. أيضا مسألة أخرى متعلقة بهذا الحديث وهو أن مجرد قول الرجل إن فلان زنى بفلانة أن هذا لا يعد قذفا إذا كان في باب الإفتاء أو في باب القضاء أو في باب سؤال أهل العلم. وأيضا أن هذا لا يعتبر قذفا ما دامت القضية محفوفة بين المسؤول والمحكوم والحاكم بين المقضي والمقضي عليه وبين المسؤول والعالم أو المستفتي والمفتي. وأيضا فيه دلالة على أن الرجل إذا اعترف بالزنا ثم المرأة لم تعترف أنه يقام الحد على الرجل ولا يقام على المرأة والعكس بالعكس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عقبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل.
هذا الحديث فيه دلالة على حكم الأمة أو العبد إذا زنيا. نص القرآن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأخذ بهذا العموم جمهور العلماء فقالوا إن العبد أو الأمة إذا زنيا فإنهما يجلدان 50 جلدة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة والرابعة ولا يقتلان. طيب لماذا لا يقتلان؟ لأنهما أموال، ولو قتل تلفت الأموال. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بيعوها ولو بضفير للتخلص من البيئة التي هي زنت فيها وتعودت على الزنا، لعل تغيير بيئتها يكون سببا في إصلاحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. هل أحصنت؟ هل تزوجت؟ أزلقته الحجارة أصابته بحدها فأوجعت.
هذا الحديث، حديث أبي هريرة، فيه دلالة على أن من اعترف على نفسه بالزنا فإنه يرجم إن كان ثيبا محصنا، ويجلد إن كان بكرا غير محصن. طيب، اختلف الفقهاء في كم مرة لابد أن يعترف، هل يكفي الاعتراف مرة واحدة أم لابد أن يكون الاعتراف 4 مرات، نظرا لأن الشهود الذين يشهدون عليه هم 4. الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه لا بد من الاعتراف 4 مرات، فإن اعترف 4 مرات فإنه يرجم إن كان ثيبا محصنا. طيب، إذا حكم القاضي عليه بعد الاعتراف وجيء به ليرجم، وأثناء الرجم نكل عن اعترافه، فهل يقام عليه الحد ويستمر أو لا يقام؟ فيه أيضا خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه إن نكل عن اعترافه فإنه يدرأ عنه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والله تعالى أعلم. وفي حديث جابر أنه رجم بالمصلى، المصلى يعني مصلى العيد، ومصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلى عيد، وكان أيضا مكانا للقصاص وإقامة الحدود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا يجنأ على المرأة يميل عليها وينكب.
هذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فيجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله، أما إذا لم يتحاكموا علينا في الأحكام التي تكون بينهم، يعني مثلا قرية كلها نصارى ثم أحدهم سرق وتحاكموا إلى أنفسهم، فإن الحكم يكون فيما بينهم على ما يرونه، أما إذا وصل الحكم إلى الحاكم المسلم فالواجب أن يقيم عليهم حدود الإسلام وشرائع الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، حذفته قذفته، جناح اسم ولا قصاص.
هذا الحديث فيه دلالة على أن دفع الصائل ليس فيه قصاص، فيه دلالة على أن دفع الصائل المعتدي ليس فيه قصاص. فمثلا لو جاء رجل إلى بيتك يريد السرقة، فأنت ضربته فكسرت سنه أو كسرت يده، فليس عليك قصاص في ذلك. ومثل هذا يعتبر المتعدي الذي ينظر إلى عورات الناس ففقع الناس عينه، فإنه لا قصاص عليهم، لكن بشرط أن يثبت أن ذلك إنما كان من باب دفع الصائل ودفع عدوان المعتدي. ومرجع ذلك في قضايا الأعيان إلى الحكام وقضاة البلدان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
لعلنا كم باقي على الآن؟
ربع ساعة تقريبا.
طيب كمل كمل.
قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. المجن هو الترس الذي يتقى به ضرب السيف.
نعم. اللي بعده.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار تصاعدا.
اللي بعده.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخلومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
من محاسن الإسلام أنه أمر بحد السرقة، وهو أن تقطع يد السارق من الكف من الرسغ. والحكيم الخبير سبحانه اللطيف العليم أمر بهذا لعلمه سبحانه أن السارق لا يمنع شيء من السرقة إلا أن تقطع يده. ولهذا من طريف ما قرأت أن رجلا سرق في أحد البلدان الغربية أكثر من 100 مرة، وكلما أدخلوه السجن وخرج يسرق، فقالوا له: لماذا تسرق؟ قال: وما أفعل، كلما خرجت وجدت أن يدي تحكني لأسرق. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الشرع هو أعلم بما يخالج النفوس، وهو سبحانه أعلم بما يصلح الناس. اليوم نجد أن النشال واللصوص لا تقطع أيديهم وإنما يسجنوا، وهنا نجد أن الحرامية واللصوص والنشالين لا ينتهوا. وبعض الناس إذا قيل له أقم حد الإسلام يقول: كيف نقطع يد نصف الناس؟ لماذا؟ هل نصف الناس كلهم حرامية؟ هذا تشويه لصورة المجتمع. لا يكون يكاد يكون اللصوص والحرامية في المجتمعات إلا 1 نسبة إلى المليون. فلو قطعنا من 1 بالنسبة إلى المليون يد واحد لزجر 1 المليون الآخر. لذلك إقامة حدود الله عز وجل حياة للناس لو كانوا يعقلون. أورد حديث عبد الله بن عمر أولا في بيان أنه لا قطع إلا في ربع دينار صاعدا، وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. والمجن هو الترس الذي يتقى به ضرب السيف، وثلاثة دراهم هي تقريبا يساوي ربع دينار. والنص الذي عليه الجمهور أنه لا قطع إلا في ربع دينار، وهذا هو الصواب. والربع دينار هو ما يساوي جرام ذهب وزيادة يسيرا، يعني تقريبا اليوم في عرفنا في الكويت 15 دينارا كويتيا. وهنا ربع دينار يعني من الذهب، تقطع اليد في ربع دينار فصاعد. طبعا بشرط أن يكون هذا المال في حرز، أن يكون هذا المال في حرز. وأما المختلس الذي يختلس الأموال هل تقطع يده أو لا، في خلاف بين الفقهاء. والصحيح أنه إن كان أمينا فخانه، يعني إن كانت الأموال في يده على صورة أمانة فخان أنه تقطع يده، لا فرق بينه وبين هذه المرأة القرشية المخزومية التي كانت تأخذ المتاع على صورة أمانة ثم تجحد. وشهد عليها بذلك الشهود وعرفوا أنها سارقة بهذه الطريقة، فعلمنا أن طريقة السرقة إذا اختلفت كانت خلسة أو كانت بصورة ظاهرة لا فرق، فإن القطع هو الواجب المتعين. نعم. وفيه في حديث عائشة في قصة المخزومية خطورة الشفاعة في حدود الله عز وجل، ولا يجوز بأي حال أن يشفع أحد عند الحكام في القضايا والحدود إذا وصلت إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40.
اللي بعده.
قال عن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
بالنسبة لحد الخمر، اتفق عليه جمهور الفقهاء أن حد الخمر فيه جلد 40 بالصوت، جلد 40 بالصوت. فإن كان بجريدة ونحوها فإن الجريدة ربما له شماريخ كثيرة، فإن 40 هو الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور الصحابة أن شارب الخمر يجلد 40 في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، أما حديث الترمذي فاقتلوه في الرابعة فلم يعمل به أحد. وأما الحديث الآخر حديث أبي بردة فإن فيه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأمور الأخرى التي فيها الجلد أو فيها ضرب إنما لا يبلغ أكثر من 10 أسواط، يعني يضرب الرجل ويجلد لأمر ما دون 10، أما 10 أسواط فصاعدا فهذا لا يكون إلا في حدود الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لأبي أحمد هذه القراءة ولأبي يوسف إعداد هذا اللقاء، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.